بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. حياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين.
أول أسئلة هذا اللقاء يقول: رجل تائب وعنده أموال ربوية كثيرة، كيف تكون طريقة التخلص منها؟ أفتونا يرحمكم الله.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، الربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة، وهو من عظائم الأمور ومن الموبقات، وحرب لله ورسوله. فإذا تاب المرابي فعليه أن يتخلص، ولا يبقي حينئذ إلا رأس ماله. فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، على خلاف بين أهل العلم في المراد برأس المال، هو الذي دخل به التجارة في الأصل في البداية، أو رأس مال عند التوبة، حيث ما دخل في ملكه تشمله التوبة، والتوبة تهدم ما كان قبلها، وما بقي في أيدي الناس من هذه الأموال الزائدة على رأس المال لا يجوز له أن يستوفيها. ومنهم من يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم التي دخل بها. منهم من يقول أن المقصود له رأس ماله وقت التوبة، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن على كل حال القدر الزائد على رأس المال يجب عليه أن يتخلص منه. ومنهم من يقول أنه يصرفه فيما ينتفع به بغير نية التقرب إلى الله جل وعلا، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. ومنهم من يقول أنه يصرفه في المصارف الخبيثة كدورات المياه وأعلاف الأغنام وما أشبه ذلك، كما جاء في كسب الحجام: خبيث ثم قال: أطعمه ناضحك. ولا شك أن الربا أخبث بكثير من كسب الحجام، والله المستعان.
نعم، أحسن الله إليكم. وبذكر كسب الحجام، هنا أيضا السؤال يقول: المال الخبيث ككسب الحجام هل يصح أن يتصدق منه؟ وإن صح التصدق منه، فكيف نجمع بين هذه الصحة وبين الحديث الذي في مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا؟
الوصف بخبيث لا شك أنه متفاوت، في قوله جل وعلا: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالمقصود بها محرمات. فالربا خبيث لأنه محرم. وأما بالنسبة لكسب الحجام، وصف بأنه خبيث كسب الحجام جائز وحلال، لكنه فيه شيء من الدناءة، وفيه شيء من كونه دون، ولأن الحجامة وغيرها من المنافع ينبغي أن تتداول بين المسلمين من غير مقابلة ومن غير مقاضاة، بل يتعاون بعض الناس وينتفع بعضهم من بعض بدون مقابل، هذا الأصل الذي حث عليه الشرع. لكن إذا تكسب من وراء الحجامة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام، ولو كان حراما لم يعطه. وعلى هذا وصفه بالخبث يعني أنه أقل. ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فإذا كان عندك من المأكول أو من الملبوس أو من المركوب شيء أقل وعندك شيء أعلى، فالتوجيه أنك تتصدق من الأعلى، لا تيمم الخبيث الذي هو أقل وأدنى. وفي ذلك يقول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فالكسب الحجام حلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام، ولو كان حراما ما أعطاه. والقاعدة أن ما حرم أخذه حرم دفعه، ما دام النبي عليه الصلاة والسلام دفع وأخذ الحجام ما يدل على الجواز، وهذا قول عامة أهل العلم. وعلى كل حال يصح أن يتصدق منه، لكن إن تصدق من ماله الذي هو أشرف من هذا المال، لأنه مال دني، مال وصف بكونه خبيث، فهذا أولى لا شك وأطيب، ومما يدل على أن النفس فيها جود، والجود مطلوب في الشريعة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. فهذا الحديث كسب الحجام خبيث، جاء أيضا مهر البغي خبيث، وهذا في غاية التحريم، مهر البغي وحلوان الكاهن هذا أيضا أمره شديد، لكن كسب الحجام وصفه بكونه خبيثا لا يعني أنه محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام، وحينئذ يصح أن يتصدق منه، لكن إن تصدق من مال أفضل منه وأنظف فهذا أولى وأعلى، وبه ينال البر. حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وخبثه لا يخرجه عن كونه حلال، والحلال طيب، لكن ينبغي أن نلاحظ أن ما يخرجه الإنسان لله جل وعلا ينبغي أن يكون بطيب نفس، بحيث لا يفضل الأدنى على الأعلى، ولا يلتفت إلى الأجر المرتب على ثواب الأعلى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: السلام عليكم فضيلة الشيخ، مات أبي ولم يكتب لنا أي وصية، وما له وما عليه، وبعد مدة خرج لنا من يطالب بحقه. سؤالي: هل يأثم أبي بعدم إخبارنا بدينه؟
الوصية جاء الحث عليها في حديث ابن عمر وغيره، والوصية منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. ففي ما يلحق ذمة الإنسان من ديون على الشخص فإنه يجب بيانها وإيضاحها، يجب أن يبين الإنسان ما عليه وما ثبت في ذمته من حقوق لله جل وعلا من الكفارات ونحوها، وما وجب للمخلوق. وما وجاء الحث على أن المسلم لا يبيث ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وأما ما عدا ذلك من المستحبات فإن كتابتها حينئذ تكون تبعا لأصلها مستحبة. وما دام هذا الشخص لم يوصي ولم يكتب وصية، يقول: بعد مدة خرج لنا من يطالب بحقه، هل يأثم أبي بعدم إخبارنا بدينه؟ لا شك أن أباكم مفرط في عدم ذكر هذا الدين وعدم تدوينه وعدم الاهتمام بشأنه، لأن شأن الدين عظيم، والشهادة تكفر كل شيء إلا الدين. وحقوق العباد مبنية على المشاحة، فعلى هذا مدام جاء من يطالب بحقه فما عليكم إلا أن تتثبتوا من هذا الحق ثم تقضون دين أبيكم من تركته، من تركته قبل قسمتها، لأن الحقوق المعلقة بالتركة خمسة: أولها مؤونة التجهيز، تجهيز الميت، تغسيله وتكفينه وأجرة دفنه وما يتعلق بذلك، هذا مقدم على كل شيء. والثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالدين الذي فيه رهن، ثم الديون المرسلة التي لا تتعلق بعين التركة بل بذمة الميت، وهذه يجب قضاؤها وتنفيذها سواء كانت لله جل وعلا أو كانت لمخلوق قبل القسمة. والرابع الوصية، الوصية من بعد وصية توصون بها أو دين، ثم بعد ذلك يقسم الباقي على الورثة كما جاء في كتاب الله جل وعلا وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا الذي لم يوصي إذا جاءكم من يثبت دينه لزمكم أن تسددوا هذا الدين من تركة أبيكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: كيف تكون علامة بدو الصلاح في النخل والعنب والثمر الذي لا يتلون كبعض أنواع التفاح والثمر الذي يؤكل صغيرا وكبيرا كالقثاء والخيار؟
علامة الصلاح في النخل يعني في التمر أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلوا، والثمر الذي لا يتلون مثل هذا أن يطيب أكله، يبدأ بطيبه الأكل. والذي يؤكل صغيرا أو كبيرا كذلك، إذا صلح الأكل فإنه يجوز بيعه، صلح الأكل وأمن العاهة فإنه يباع. وفي الحب أن يشتد، في الحب أن يشتد، في العنب يتموه حلوا، وفي النخل أن يحمر أو يصفر يعني يتلون.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول، رمز اسمه عبد الله، يقول: شيخنا الكريم أخذت مبلغا من المال من أخي وطالت المدة بيني وبينه حتى نسيت قدر المبلغ الذي اقترضته، فكيف أعمل مع أخي لإرجاع المبلغ إليه؟
إذا استدان الإنسان أو اقترض فإن عليه أن يكتب لئلا يضيع الحق، لئلا يضيع هذا الحق. لكن ما دامت المسألة ووقعت واقترض من أخيه مبلغ من المال طالت المدة بينه وبينه، إذا طالت المدة نسي المبلغ، ينساه المقترض وينساه أيضا المقرض. وفي هذه الحالة على المقترض أن يدفع ما تبرأ به ذمته، ما تبرأ به ذمته، ويغلب على ظنه أنه وفاه حقه، وإذا حصل الصلح بينهما فهذا لا شك أنه أولى والصلح خير.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: جاء في كشاف القناع عن متن الإقناع يقول: ويكره أكل لحم منتن وني، ذكره جماعة وجزم في المنتهى بعدم الكراهة، وقال في شرحه: فلا يكره أكلهما على الأصح، قال في الفروع: ولا بأس بلحم ني، نقله مهنة. نرجو منكم حفظكم الله التعليق على وجه الكراهة في أكل اللحم الني وذكر الصواب في القولين.
أما بالنسبة للمنتن فهو صرح كما قال في شرح الإقناع أنه مكروه، وجزم بعضهم بعدم الكراهة، فمستند الكراهة قول النبي عليه الصلاة والسلام: من سأله عن الصيد وأنه قد يغيب عنه اليوم واليومين فقال: كله ما لم ينتن، كله ما لم ينتن. ومستند من قال بعدم الكراهة أن النبي عليه الصلاة والسلام أضافه يهودي على خبز شعير وإهالة سنخة، يعني متغيرة فيها رائحة. والفرق بينهما، لأنه قد يحكم بالإباحة وقد يكون يحكم بالكراهة وقد يحكم بالتحريم، إذا كان هذا النتن يعني بحيث يضر، أو هذا المنتن بحيث يضر أكله بالآكل فإنه لا يجوز له أن يتناوله، وإذا كان مجرد رائحة تنفر منها النفس تقزز منها فهذا فيه الكراهة. وإذا كانت كان النتن شيء يسير تعارف الناس على عدم تركه فإنه مثل ما جاء أن اليهودي أضاف النبي عليه الصلاة والسلام على خبز شعير وأهلة السنخة، يعني متغيرة لكنها لا تصل إلى حد يتقزز منها سائر الناس أو يتضررون بأكلها. وعلى كل حال كل مسألة لا حكمها.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجب السكت عند قوله تعالى: وقيل من راق، وماذا على من لم يسكت في هذا الموضع ووصل القراءة، فهل يأثم بذلك؟ وما حكم الوصل إذا كان هذا الوصل يفسد المعنى أو يوهم معنى غير مراد؟
مواضع السكت في القرآن، السكتات الخفيفة، ما موجودة عليها علامات في المصاحف، وهي جادة معروفة عند القراء، لكن ما ذكروه من التعليل على طلب هذا السكت قد لا يرقى إلى مسألة الوجوب، لأنه قال: هل يجب السكت عند قوله من راق، وقيل من راق، كلا بل ران. نعم، قالوا إن إذا وصلنا من راق، نعم، صار اللفظ من راق، من راق، قالوا في التفسير هو الذي يبيع المرق أو يصنع المرق، هذا يوهم هذا المعنى، فينبغي أن يفصل بين الكلمتين، وإلا فالأصل أن الحكم التجويدي هنا الإدغام، نون ساكنة جاءت بعدها الراء، بل ران، بل ران، يسكت بعد بل يوقف عليها ثم يقال ران. قالوا إنه يشعر أو يفهم منه أو يسمع السامع هذا بران فيظنها تثنية بر، فقالوا ينبغي أن يقف على بل ولا يصل بها ران. وعلى كل حال فرق بين ما يفسد به المعنى وبين ما لا يفسد به، فإن كان المعنى يفسد بالوصل تعين الفصل والوقوف. لا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، لأن لو وصلنا لظن السامع أن جملة إن العزة لجميعا هي قولهم، ولا شك أنهم لم يقولوا بهذا.
نعم.
بالمناسبة العلماء علماء البلاغة يوجبون الواو في المواضع التي توهم خلاف المراد. إذا كان في قوله جل وعلا فلا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا، وجوب الوقف هنا لئلا ينقلب المعنى. وعلماء البلاغة ما عندهم شيء يقال له وقف لازم كما في عند العلماء في القرآن، فهم يوجبون ذكر الواو مثل لا وأصلحك الله، لكن لو قال لا أصلحك الله انقلب المعنى. لكن لم أرى هذه الواو على حد اطلاعي في شيء من النصوص، لا من نصوص الكتاب ولا السنة. فمثلا في الوقف اللازم في المصحف ما فيه واو، وفي النصوص من السنة أيضا فيه نفي لا ثم بعده إثبات بدون واو، فإذا سلط هذا النفي على الإثبات انقلب المعنى. لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحم الميت فإنه تطلى به السفن ويستصبح به الناس ويدهنون به الجلود وما أشبه ذلك، فقال لا هو حرام. قلنا لا هو حرام يعني ليس بحرام، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينفي ما ذكر على خلاف بين أهل العلم في المنفي، هل هو البيع والمثبت بأنه هو الحرام المقصود به البيع وعلى هذا الأكثر، أو الانتفاع. المقصود أنه لم يقل لا وهو حرام، لما قال لا هو حرام، وحينئذ يجب الوقف. ولما جيء بالرجل شارب الخمر وجاء به أكثر من مرة قال عمر أخزاه الله، قال عمر أخزاه الله يدعو على هذا الشارب، ولو وصلت فظن دعاء على عمر، فإنه يظن دعاء على عمر، بهذا ينقلب المعنى. وعلى كل حال إذا كانت هذه الواو التي يستحسنها العلماء أنها ترفع هذا الإشكال فلا إشكال في وجودها، وإلا فالأصل أنه إذا وقف موقف مناسبا ثم أثبت فإنه يكفي ولا يحتاج أن يأتي بهذه الواو، والله أعلم.
أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وبهذا السؤال وهذه الإجابة من فضيلة الشيخ، نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له وجزاه عنا خيرا. شكر الله لكم أنتم مستمعين الكرام، وصلى الله على محمد وعلى آله. وعلى آله وصحبه أجمعين.